سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نتحدث الليلة عن أحداث العام الثامن للهجرة، وهو العام الذي يبدأ بيوم الاثنين الأول من مايو سنة 29 و600، وأحداث هذا العام كثيرة، ولكننا نشير إلى هذه الأحداث إشارات عابرة. فمنهجنا في هذه المحاضرات ليس التفصيل والاستقصاء، وإنما الإجمال والإشارات السريعة، ذلك أن الوقت لا يتسع لتفاصيل، والذهن لا يقوى على متابعة التفاصيل، وخصوصا بعد صلاة التراويح لا يمكن للإنسان أن يتابع تفاصيل دقيقة في السيرة النبوية، ولهذا كان الإجمال مغنيا عن التفصيل، وما لا يدرك كله. أحداث العام الثامن فيها غزوة مؤتة التي كانت في جمادى الأولى في العام الثامن، وفيها الفتح الأعظم الذي كان في 20 من رمضان في العام الثامن أيضا. ومن أحداث العام الثامن غزوة ثقيف في طريق الطائف، وحصار الطائف، وقسمة غنائم ثقيف، 40 جمال و40 رأسا من الغنم لأقل المجاهدين. وفي العام الثامن للهجرة أسلم أبو سفيان ابن حرب، وأسلم قبله العباس ابن عبد المطلب، وأسلم عمرو بن العاص ابن وائل السهمي، وأسلم خالد بن الوليد بن المغيرة. وفي العام الثامن للهجرة سرقت المرأة المخزومية شيئا إبان فتح مكة، فاطمة المخزومية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقام عليها الحد، فشفع فيها أسامة بن زيد في قصة معروفة، فقام النبي خطيبا وقال: تشفعون في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وفي العام الثامن أيضا ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم الذي مات قبل الفطام، وبكاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما بكى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: إنما هي رحمة أودعها الله قلب الحي. وفي احداث العام الثامن ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته المعروفة: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يلهيهم. وقصة جعفر بن ابي طالب ترد في احداث مؤتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يسير جيشا إلى الشام لملاقاة الروم تأديبا لهم لأنهم قتلوا بعض رسله. فلما ذهب الجيش، جيش النبي كان قوامه 3000، قال النبي صلى الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم زيد بن حارثة وأعطاه الراية وقال لهم: إن مات زيد أو إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن أبي رواحة، فإن أصيب فليختر المسلمون من بينهم قائدا. وقال أحد اليهود النعمان بن فنحاس قال: إن كان نبيا حقا فسيقتل هؤلاء 3، لأن قوله إن أصيب فلان ففلان، وإن أصيب فلان ففلان، وإن أصيب فلان ففلان، فمعنى هذا أن هؤلاء 3 يصابون. فأبلغ النعمان بن فنحاس هذا الكلام، وقد كان ذلك فعلا. سار الجيش، كان قوامه 3000. حينما وصلوا إلى مدينة مؤتة وجدوا أن عدد الروم 250,000. 250,000 عدد لا يتوقعه أحد. فحمل الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، قاتل قتال الأبطال. ثم حملها من بعده جعفر، حملها بيمينه فبترت، فحملها بشماله فبترت، فاحتضنها بما تبقى من ذراعيه وأبى أن تسقط الراية من يده حتى شق نصفين. فحمل الراية عبد الله بن أبي رواحة وقاتل قتال الأبطال حتى استشهد، فاختار المسلمون من بينهم أسد الله سيف الله وسيف رسوله خالد ابن الوليد. كل هذا أدلى به النبي صلى الله عليه وسلم وقاله، قاله لأصحابه، قال لهم: إن زيد حمل الراية فقتل، وإن جعفر حملها وقتل، وإن عبد الله حملها وقتل. ماذا تتوقع من جيش قوامه 3000 يحارب جيشا قوامه 250,000؟ كم تتصور عدد الضحايا من المسلمين او عدد الشهداء؟ تستغربون جدا ان عدد الشهداء من المسلمين في هذه الارض النائية يواجهون جيشا مدربا. حينما نقول الروم، معروف الحضارة الرومانية حضارة مسلحة، حضارة حربية، أعظم الحضارات الحربية القديمة هي الحضارة الرومانية. 3000 يواجهون 250,000، ويكون الشهداء من المسلمين 8 فقط. حمل الراية خالد فأخذ يراوغ، لأن خالد يريد أن يعود بجيش المسلمين، فأخذ يراوغ يتقدم ويتأخر ويغير في المقدمة ويغير في المؤخرة ويغير في الميمنة ويغير في الميسرة ليحسب أن الأمداد تتوالى والوجوه تتغير. وفي هذه الأثناء عاد خالد بجيش المسلمين الذي لم يفقد إلا 8 باعتبار 3 القادة أيضا فيكون من الجنود 5 فقط. أعظم ما رأيناه من المناظر أن جيش المسلمين حينما دخلوا المدينة وهم في ظاهر المدينة قام النبي باستقبالهم ومعه جمهرة من الصحابة والمسلمين. أغرب الأشياء أن الذين سبقوا الرسول لاستقبالهم هم الصبيان الأطفال. الأطفال سبقوا الرسول وسبقوا الصحابة وكانوا يهتفون هتافات في وجه الجيش القادم أهلا بالفرار، يعيرونهم تعالوا أيها الفارون من القتال في سبيل الله. الصبية العيال الصغيرين الأطفال يقولون لهم أهلا بالفرار. قف عند هذا الموقف وادرسه، تجد أن الأطفال كانوا مهتمين بسياسة الدولة الإسلامية في حربها وسلمها. ليت رجالنا اليوم وليت كبار رجالنا اليوم كأطفال الأمس، يا ريت نكون مثل أطفال الأمس نهتم بأمور المسلمين في السلم والحرب كما كان يهتم بها هؤلاء الأطفال. أهلا بالفرار وما سكتوا عنهم لأنهم أخذوا يثيرون في وجوههم التراب، في وجوه الجيش يثيرون التراب في وجوه الجيش. ما سكتوا عنهم إلا حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا فرارا وإنما هم كرار، إنما هم سيكرون على العدو وسيقضون عليه، يعني هم مفروش، إنما هي محاولة استراتيجية معينة وسيعودون للعدو ويستأصلونه. وقد كان ذلك كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم إعجازا من الإعجاز الذي أيده الله به. هذه هي غزوة مؤتة أو كلام سريع عن غزوة مؤتة. أما غزوة هوازن وحصار الطائف فإنكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام 12 للبعثة ذهب إلى الطائف بعدما يئس من مكة ومن أهل مكة عقب وفاة أبي طالب وعقب وفاة خديجة، ذهب إلى الطائف لعله يجد أذنا واعية، ولكنه وجد الآذان قد صمت والقلوب قد أغلقت وما عادت تسمع، وردوه ردا غير جميل وأوعزوا إلى صبيانهم ومجانينهم يرجمونه بالحجارة. اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج بجيش قوامه 12,000 مقاتل، وهذه سابقة خطيرة في تاريخ الإسلام، فلم يسبق للمسلمين أن خرجوا بمثل هذا الجيش. حتى قال أبو بكر الصديق وهو أعقل الصحابة وأذكاهم قال لن نغلب اليوم من قلة، احنا كسرة عظيمة ولن نغلب اليوم. وقال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يوم حنين نصركم الله أيضا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. جيش الرسول ماضي في الطريق متحمس قوي، العدد كبير، وفجأة وعلى حين غرة وجدوا النبال تأتي من كماء على اليمين وكماء على اليسار كالجراد المنتشر، في كمين او مجموعة من الكماء على اليمين وعلى اليسار مستخبين. فجأة وجدوا النبل كالجراد المنتشر يضرب المسلمين من كل اتجاه. المسلمين هربوا، هربوا في كل اتجاه، وبقي الرسول ومعه عدد قليل، البعض يقول 8 والبعض يقول اكثر من ذلك والبعض يقول اقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يركب بغلته ويهتف ويقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. والنبل يأتيه من كل مكان وهو مقدم غير محجم، مقدم غير محجم. والذين بقوا يمسكون الناقة، يمسكون البغلة حتى لا تقدم، والرسول يريد ان ينزل، ونزل الرسول بالقوة ووقف في وسط النبل ينادي انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، الي يا اهل الشجرة، يا اهل سورة البقرة. فاخذ يتجمع النفر القليل وراء النفر القليل، وبهذه القلة التي اجتمعت 12,000 ما نفعوش، اصبحت الاعداد تعد بالمئات القليلة، ضربوا هوازن وثقيف في يوم حنين ضربة قاصبة قاضية، واخذوا غنائم واسلاب. سيرها النبي صلى الله عليه وسلم الى الجعرانة حتى يفرغ من عمرته، وبعد ان فرغ من عمرته عاد فقسم الغنائم. احيانا كان الرجل يصيبه 100 من الابل واعداد هائلة من الغنم، والسبايا بالالاف، 6,000 سبية، يعني امرأة مأسورة، واقل الناس 4 جمال و40 رأسا من الغنم. من هنا تتصورون كثرة الغنائم. واعطى المؤلفة قلوبهم، اعطى للاقرع ابن حابس وعوين ابن حص سهيل ابن عمرو ومجموعة المؤلفة قلوبهم اعطاهم، واعطى المنافقين. شعار المنافقين في الحياة ان اعطوا منها رضوا، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. الحلال ما حل في الكف، والحرام ما حرمته النفس، كل ما حل في كفي فهو حلال. ان اعطوا منها راضوا، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. احب ان اقول لكم ان الاتهام موجه للانبياء، بل موجه لله في القسمة بالذات، في المال. الرسول صلى الله عليه وسلم اتهم في ذمته المالية. جاء ذو الخويصرة التميمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل يا محمد، هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال له ثكلتك امك، فمن يعدل اذا انا لم اعدل؟ من يعدل اذا لم يعدل محمد؟ وقال عمر مرني ان اقطع رقبته انه منافق. قال له لا يا عمر، اني لاخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، لان ده محسوب على النبي من اصحابه، يا عمر يخرج من ضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقد كان قال العلماء فتتبعنا نسب الخوارج فوجدناهم ينتسبون إلى ذي الخويصرة هذا، ذي الخويصرة التميمي. اتهام الرسول في ذمته المالية اتهام ثابت بنص القرآن، بل واتهام الله أيضا. قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وإسلام عمرو بن العاص وإسلام خالد بن الوليد تم في هذا العام أيضا. كيف أسلم عمرو بن العاص وكيف أسلم خالد؟ إسلام عمرو كان بأسلوب طريف. عمرو يقول يصف نفسه ويصف البقية الباقية من الكفرة بأننا كالثعلب في الجحر يخرجه ذنوب من ماء. ثعلب استخبى في جحر، أي مية هتدخل عليها يخرج جري. ما عاد لنا ملجأ، ما عاد لنا مأوى، محمد يداهمنا في كل مكان. ماذا يفعل؟ أغرب الأشياء أن عمرو بن العاص اقترح عليهم الهجرة إلى الحبشة. ما أشبه الليلة بالبارحة، بعد أن كان المسلمون هم الذين يهاجرون إلى الحبشة هاجر عمرو. هاجر عمرو إلى الحبشة ودعا مجموعة من أهل مكة للهجرة إلى الحبشة وقال إن انتصر محمد على الجزيرة العربية فنحن في مأمن لأننا في الحبشة، ولأن ندخل في النصرانية أحب إلينا من أن ندخل في دين محمد عنادا. أما إذا انهزم محمد فسنعود وسنجد من رفاقنا وإخواننا من يحسن استقبالنا. وسافر إلى الحبشة هو ومجموعة، ويعلمون أن ملك الحبشة يحب الأدم، والأدم اللي هو جلد الجلود، فجمعوا هدية عظيمة من الجلود وحملوها إليه وقدموها بكل اعتزاز وتلقاها النجاشي. وبينما عمرو هناك رأى واحدا من المسلمين فذهب مسرعا إلى النجاشي وقال له لقد جئنا إلى جوارك ووجدت واحدا من أعدائنا عندك فلا بد أن تخرجهم من بلادك. قال له وما ذاك؟ فقال له واحد من المسلمين فضربه، يقول فضربني النجاشي بقائم سيفه على أنفي فخشيت أن تكون أنفي قد طاحت، ثم أخذ أنفي ينزل الدم الكثير فغسلوا عني دمي. قال عمرو فأخذتها منه وخرجت، فقال لي أصحابي إلى أين أنت ذاهب؟ قلت لهم ذاهب إلى أمر وسأعود. فذهبت إلى البحر إلى حيث ترسو السفن فوجدت سفينة متجهة إلى الشاطئ الآخر فركبتها، ثم اشتريت بعيرا ومضيت على وجهي في طريقي إلى المدينة، فلقيني خالد بن الوليد وعلمت أنه ذاهب إلى حيث أنا ذاهب، فذهبنا سويا. فلما رآنا أحد المسلمين، كان معهم عثمان بن أبي طلحة ثلاثة، فلما رآنا أحد المسلمين قال الآن انتهت مكة فهؤلاء هم البقية الباقية. ثم جرى يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم ويبشر المسلمين بإسلام عمرو وخالد وعثمان ابن أبي طلحة. الذي جرى لخالد بن الوليد أنه جاءته رسالة من أخيه الوليد، قال له إن رسول الله يسأل عنك، يقول أين خالد، إن كان فيه خير فسيأتي الله به، فسارع وأجب رسول الله، ولا يغب عن فطنتك وذكائك عظمة الإسلام وسر تفوق الإسلام. فذهب خالد يعرض على بعض الناس أن يذهبوا معه ليسلموا، كلما عرض على واحد وجد عنده ثأر، ثأر من المسلمين، مقتول أبوه، مقتول أخوه، مقتول قريبه، فهو حاقد، إلى أن وجد عثمان بن أبي طلحة فقال له لقد هممت بالهجرة إلى محمد، وقلوصي يعني جملي في المكان الفلاني، هيا بنا، إن سبقتني إلى هناك انتظرني، وإن سبقتك انتظرتك. فذهبت إلى المكان الذي حدده لي فوجدت قلوصه، ثم انطلقنا من هناك إلى المدينة إلى حيث أسلمنا، أسلم عمرو بن العاص، وأسلم خالد بن الوليد، وأسلم عثمان بن أبي طلحة. أما الفتح الأعظم فسنتحدث عن مقدمته، وفي الليلة القادمة نتحدث عن باقيه. لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة الصلح مع سهيل بن عمرو، كان من بنود هذه المعاهدة أن من أراد أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل فيه، فتواثبت قبيلة خزاعة ودخلت في عهد رسول الله، وتواثبت قبيلة بكر ودخلت في عهد قريش، وكان بين الحيين يعني بين بكر وخزاعة حروب قديمة، فأرادت بكر أن تضرب خزاعة في الهزيع الأخير من الليل، وشاركتها في هذا الاعتداء قريش، وقالوا إن محمدا لا يرانا الآن. فلما دخلوا عليهم وهم ركع وسجود وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، خرج عمرو بن سهل بن سالم الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى النبي ذلك في منامه قبل أن يكون، وسمعته عائشة وهو يقول نصرت نصرت نصرت، فقالت له ماذا؟ قال عمرو بن سالم جاءني الخزاعي وقال لي إن قريشا وبكر هجموا عليهم وبيتوهم، فقلت له نصرت نصرت نصرت، ولم ينتهي النبي من كلامه حتى جاء فعلا عمرو بن سالم وقال لهم إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا، إن قريشا بيتونا سجدا وقتلونا ركعا وسجدا، فادعوا عباد الله يأتوا مددا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نصرت نصرت نصرت، وابتدأ النبي يعد لمعركة أو لدخول مكة، ولكنه قال للمقربين منه الذين علموا السر لا تخرج الأخبار، اكتموا الخبر، فلا يعلم أهل مكة ولا غيرهم أننا قادمون إليهم، هذا ما أمر به رسول الله. في الوقت نفسه لما علم أبو سفيان أن عمرو بن سالم اتجه إلى المدينة ذهب وراءه فلقيه عائدا، فقال له من أين جئت يا عمرو بن سالم؟ هل ذهبت إلى المدينة؟ قال لا. فانصرف عمرو وتوجه أبو سفيان إلى مبرك ناقته، المكان اللي كانت فيه الناقة بركة، وأخذ شيئا من بعرها وفتته فوجد فيه نوى
نوى البلح فعلم أنه جاء المدينة فذهب، حاول أن يجد شفيعا لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أبي بكر فرفض أبو بكر، ذهب إلى عمر رفض عمر، ذهب إلى عثمان رفض عثمان، ذهب إلى علي، ثم ذهب إلى ابنته زوجة رسول الله أم حبيبة رضي الله عنها، فما زادت على أن تركته قائما ورفعت الفراش عن الأرض، فقال لها: يا بنية، أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت له: هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس فلا تجلس على فراش رسول الله. فقال لها: لقد أصابك بعضي شر، يعني انت اتجننت. ثم تركها وانصرف. وعاد أبو سفيان من حيث أتى، وابتدأ الرسول يتحرك بجيش قوامه 10,000 وقيل 12,000 متجهون إلى مكة فاتحين. قبل أن يتحرك الرسول من المدينة قام حاطب بن أبي بلتعة، في امرأة جت من مكة اسمها سارة مغنية مطربة، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تتسول فأعطاها، ثم قال لها: يا سارة، ايه اللي جرالك؟ فلست ليه؟ ده مفيش مطربة مفلسة في العالم، اشمعنى المطربين في الايام دي فلسوا؟ يا سارة ليه انت مفلسة؟ يعني بتحاتي ليه؟ فقالت له: ان اهل مكة ما عادوا يسمرون، لقد تركت في كل بيت مأتمة، المياتم من بيوت مكة. خد بالك، اهل مكة كانوا اعقل منا، لما المياتم من بيوتهم بطلوا الغنى، لكن احنا بنبقى غرقانين في المياتم والغنى على اشده. قالت له: انت مليت بيوتهم مياتم فما عادوا يستمعون الى الغناء. وصلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعطاها صلة، وبعدين وهي راجعة اعطاها حاطب بن ابي بلتعة خطاب الى اهل مكة يقول لهم فيها في الخطاب: ان محمدا ات لكم بجيش عظيم لا قبل لكم به، وهيعمل وازاع السر. اخذت الخطاب ومضت، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعلي وعمار بن ياسر وقال لهما: اذهبا الى روضة خاخ، روضة خاخ مكان ستجدون فيه ضعينة، كلمة ضعينة تطلق على المرأة المسافرة، ستجدون فيها ضعينة وتجدون معها خطاب الى اهل مكة، فاتوني بالخطاب. فذهبا اليها فوجداها فعلا في روضة خاخ، فقال لها: هات الخطاب. قالت: ما معي خطاب. ظلا يحاورانها وهي تنكر، فهما بالانصراف، ولكن عليا قال: والله ما كذبنا ولا كذبنا رسول الله. فرجع اليها وقال لها: يا امرأة، هات الخطاب، ضع الخطاب او ضعي نقابك، والا هنشيل النقاب وهنفتشك. فلما ودي امرأة مغنية مغنية ومع ذلك متنقبة، يا تجيب الجواب يا اما نشيل النقاب ونفتشك. فقالت له: ما اليكما عني؟ يعني دوروا وشيكوا الجهة الثانية. ليه؟ لانها تحل بس شعرها، فحلت عقاص شعرها واخرجت الخطاب. فلما وصل الخطاب الى النبي تحرك عمر، قال: مرني ان اقطع رقبته انه منافق. قال له: لا يا ابا بكر، لا يا عمر، ان الرجل شهد بدرا ولعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجيء بحاطب للتحقيق. يا حاطب، ما الذي فعل؟ قال له: يا رسول الله، والله اني لا اعلم ان الله ناصرك عليهم، ولكن لي ذرية ضعفاء هناك، فاردت ان اجعل لي عندهم يدا وكل أصحابك لهم قرايب هناك، لكن أنا مقطوع من شجرة، وهذا اللي حصل. ونزل قول الله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، إلى آخر الآيات. وصلوا.